إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعم، لقد توقفنا في المرة السابقة بعد الانتهاء من هجرة الحبشة الثانية، وإن كنا قد ذكرنا تلكما الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية على وجه الاختصار، ولكن كلما مر القارئ والمستمع بمثل تلك المواقف وأراد أن يمر بها على وجه السرعة، وجد أنه يحتاج إلى أن يقرأها مرة بعد مرة ليستخلص منها العبر ويستفيد منها الدروس. وتلك الهجرات التي هاجرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبله عليه الصلاة والسلام كان فيها من الدروس والعبر ما يحتاج أن نقف معه، ولذا وقفتنا اليوم مرة ثانية مع هجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. الهجرة الأولى قصيرة ولم يكن فيها كثير أحداث، غير أنه كانت مرحلة اغتراب لبضعة رجال ونساء نحو 15 أو 16 رجل وامرأة، مكثوا شهرين أو 3. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة على الناس جميعا وفيهم المشركون سورة النجم، وسجد فسجدوا، فظن الناس أنهم آمنوا جميعا، وانتقل الخبر إلى المهاجرين في الحبشة فعادوا ظانين أن القوم أسلموا، ولما بلغوا مكة وجدوا أن هذا ليس بصحيح، فعاد منهم جماعة ودخلت منهم أخرى في مكة يتحملون ما يتحملون، حتى أشار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وعلى الناس بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. لكن الهجرة الثانية والهجرتان كانتا بعد السنة 5 أو في أواخرها. كانت الهجرتان الأولى والثانية في أواخر السنة 5 من البعثة. نعم، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يهاجروا، وقال: لو هاجرتم إلى الحبشة فإن فيها ملك صالح لا يظلم أحد عنده. وهكذا تجد الوعي الكامل عند النبي صلى الله عليه وسلم باختيار المكان المناسب ليضع فيه أصحابه. فإن قلت لماذا اختار الحبشة؟ قلت لك لعدة أمور ذكر أهل العلم، منها أن فيها حاكما منصفا وإن لم يكن وقتها على دين الإسلام. وهذا درس مهم، أن المسلم لا بد أن يستفيد من الواقع حوله. ليس بالشرط أن يكون التعامل خالصا مع أهل الإسلام، بل قد يكون التعامل مع غيرهم بشرط أن يكون عند الآخرين احترام للكلمة، احترام للدين، إنصاف في حكمهم وقولهم. رجل صالح وكان يعرف عنه الصلاح والاستقامة حتى وإن كان وقتها لم يكن على دين الإسلام، لا يظلم أحد عنده، وهذا مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار واقعا يناسب هؤلاء المؤمنين، فلا يضعهم عند من هو ظالم مثل ظل أهل مكة، فيكون الأمر سواء. فما الداعي إذا من الهجرة؟ لا يظلم أحد عنده. وبذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ أرضا جديدة يضع فيها دعوة جديدة. ولا أدل على هذا من أن المهاجرين الأوائل كان فيهم صفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مجرد هروب من واقع فيه أذى واضطهاد، وإنما كان بمثابة فتح أرض جديدة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد الآيات الكريمة التي تحدثت وأشارت إلى هذه الهجرة في أولها من قول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن أرضي واسعة، المهم أن تعبدوا الله لا تشركون به شيئا، هذا هو المهم الذي يريد الله تبارك وتعالى أن يبلغه هؤلاء المؤمنين. ليس شرطا أن تظلوا في أرضكم بقية حياتكم، ولكن المطلوب إظهار الإيمان في الأرض كلها. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فلماذا لم يهاجر هو معهم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أري دار الهجرة، أراه الله تعالى في منامه دار الهجرة وهو في مكة، نعم، وأنها أرض بين حرتين بها نخل، وليست هذه بمواصفات أرض الحبش. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهر الله تبارك وتعالى له هذه الأرض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه كان ولا بد أن يكون عند هذا البيت المحرم بداية قوية لإرساء قواعد الإسلام، فكان للقائد لا بد أن يكون له ثبات في هذه الأرض حتى تستقر دعوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يهاجر حتى قال له عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان قد أسلم كما تعلمون، وهو من ثمرات إسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان قد تزوج رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر الهجرة الأولى ورجع، ثم هاجر مرة أخرى، وفي المرة الثانية قال: يا رسول الله، نهاجر نحن الهجرتين ولست معنا. عثمان بن عفان مشفق من بقاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده، يضطهد ويؤذى في سبيل الله. نهاجر يا رسول الله الهجرتين المرتين ولست معنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكم هجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلي. فقال عثمان بن عفان: حسبنا بذلك يا رسول الله، حسبنا، يكفينا أن تحسب لنا هجرتان، هجرة إلى الله تبارك وتعالى، ما هاجروا إلى الحبشة ولا هاجروا إلى المدينة إلا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. فقالوا حسبنا نرضى بما قدر الله تبارك وتعالى لنا. هكذا كانت الهجرة ليست هروبا إنما هي أرض جديدة. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في من أرسل في هذه الهجرة، أرسل ابنته رقية سمح لها بالهجرة، وزوجها عثمان، وجعفر بن أبي طالب ابن عمه عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس إليه، فقد تربى وقتا من عمره في بيته عليه الصلاة والسلام، كما ذكرت في السابق أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من أبناء عمه أبي طالب، أخذ علي وأخذ العباس جعفر، ثم لما أسلم انتقل أيضا إلى تربية وحضانة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أرسل أناسا أختيروا خصيصا بهذه المهمة، لم تكن أمورا عشوائية، ولم يكن المقصد فقط هو الهروب من الأذى، وإنما كان كل الأمر لله تبارك وتعالى وفي سبيل النصرة في دينه. هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية ومكثوا، لكن قريشا لم ترضى بذلك، فالقوم يريدون دائما أن يجعلوا الطائفة المؤمنة تحت يدهم حتى يفعلوا بهم ما يريدون، حتى يضطروهم إلى ترك دينهم قدر ما استطاعوا، حتى يصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولكنهم أفلتوا، فماذا فعلوا؟ فأرسلوا في جبرهم بعدهم رجلين إلى ملك الحبشة أطحمة حتى ينصحوه نصيحة ليست صادقة، أن يردوا هؤلاء المتمردين إلى قومهم. أرسلوا داهية العرب وفصيحها ورجلا من أذكاهم عمرو ابن العاص قبل أن يسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعبد الله ابن أمية، رجلين فصيحين من قريش أرسلوهما بعد هذه الهجرة إلى ملك الحبشة. فماذا فعل؟ ذهب رجلان وأخذوا معهم الهدايا، وكان أهل الحبشة يستحبون من جزيرة العرب الجلود الأبن، فأخذوا معهم أكثرها وأحسنها، وقبل أن يدخلوا على ملكهم ذهبوا إلى بطارقته وأفاقفته الحاشية، ودائما البطانة لها أثر عند المستبطن لها، لأنهم هم الذين يوصلون إليه الأخبار، يعدلونها، يكيفونها، يجملونها، يسوئونها، وهو دائما أي ملكهم صاحب ثقة بهم، والرجل يعرف ببطانته وبطانته يعرفون به، فإن وجدت البطانة بطانة سوء فاعلم أن رأسهم سوء، وإذا وجدت الرجل رجل سوء فاعلم أن بطانته بطانة سوء أيضا. والطيور على أشكالها تقع، لكن قد يوجد أحيانا إنصاف في الرجل وإن ساءت بطانته، وسترى أثر ذلك. دخلوا على الأفاقفة والبطارقة وهم المنتفعون بالدين، نعم قد يكون هناك منتفعون بالدين يحصلون الدنيا بالدين، وهذا إيذان خراب في كل أمة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، هذا في آخر الزمان وعند سوء أحوال الناس تجد هذا جليا ظاهرا. وزعوا عليهم الهدايا وطلبوا منهم طلبا واحدا، وانظر إلى استخدامهم للحيلة، قالوا لهم نحن نريد منكم فقط أن تصدقونا ولا تسمحوا بسماع الآخرين، فقط أنتم مطلوب منكم أن تصدقون فيما نقول وتكونون حائلين بين أن يسمع الملك قول هؤلاء المهاجرين. فدخلوا على الملك وحدثوه الأساقفة قالوا إن هؤلاء قوم خارجون على قومهم متمردون شرذمة متطرفون خرجوا من قومهم وانحازوا إليك وسيكون سببا للمشاكل مع الناس جميعا وقد أتى رؤساء أقوامهم يريدونهم فردهم إليهم. ولكن كان هذا الرجل عاقلا منصفا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم رجل صالح لا يهرم أحد عنده. فقال لا والله لا أفعل لا أقربهم ولا أرفض جوارهم قوم فضلوني على غيري فجاوروني وتركوا سواي لا أتركهم حتى أسمعهم. لابد أن أسمع الطرفين. فأدخلوا عليه عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية أولا ليحدثوه فقالوا يا أيها الملك يعظمونه يا أيها الملك إن هؤلاء قوم تركوا دينهم لا هم دخلوا في ديننا ولا في دينك. انظر إلى الحيلة لم يدخلوا في ديننا ولم يدخلوا في دينك أيضا وهذا تحفيز وتحريض له على هؤلاء المؤمنين. لم يدخلوا في ديننا خلاص لكن لماذا قالوا له لم يدخلوا في دينك أيضا؟ هذا تحفيز له عليهم يحرضونه تحريضا مباشرا لم يدخلوا في ديننا ولم يدخلوا في ديننا. وإن أخبروا الناس به ولنا عليهم عينا وعلما نحن أخبر بهم فردهم إلينا. فقال البطارقة نعم أيها الملك صدق هؤلاء أخبر بهم فردهم إليهم. تحريض وفي نفس الوقت يريدون أن يمنعوا الملك من أن يسمع لهؤلاء. قال لا لا أطردهم حتى أسمعهم فأدخلوهم. وهنا يظهر الحكمة تظهر الحكمة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال جعفر وعثمان وهؤلاء الأوزان الثقيلة في الإيمان بالله تبارك وتعالى والفهم دين الإسلام. فاجتمعوا وقالوا ما نقول. صار الأمر اختبار أمام الملك شخصيا وهذه نقطة فيصلية يمكن أن نرد إلى قومنا فيفعلون ما يفعلون بنا ويمكن أن نمكث فماذا نقول؟ فأجمعوا أن لا يقولوا إلا الصدق أن يقولوا الحقيقة كاملة. وهكذا المسلم لا يعتمد على حيلته بل يتوكل على الله. لا تعول على عقلك كثيرا ولا حيلتك. فهؤلاء الذين أتوا وفدا من قريش ليردوا هؤلاء المؤمنين اعتمدوا تماما على الحيلة وعلى المكر والخديعة والهدايا والرشوة والتزوير اعتمدوا على هذه الحيلة. واعتمد هؤلاء المؤمنون على الله تبارك وتعالى فاستدعاهم اصحابنا وقال ما تقولون فيما قيل عنكم؟ قالوا أنكم أناس متمردون خرجتم من قومكم رفضتم دينهم ولم تدخلوا في ديني فعلى أي دين أنتم؟ فأجمعوا أمرهم على أن يكون المتحدث الرسمي باسمهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فلماذا جعفر؟ جعفر هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هل تعرفه فهو أعرف الناس به عليه الصلاة والسلام
بل وتربى في بيته عليه الصلاة والسلام. وهو من الحكمة والعقل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أشبهتني في خلقي وخلقي، يقول هذا لجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فأجمعوا على أن يكون جعفر والمتحدث الرسمي باسمهم. فقال أيها الملك، أيضا يقدم تعبيرا يرقق في قلب الملك ولم يكذب، فهو ملك وليس دائما أنت مطالب أن تكون شديدا على الكافرين. نعم أنت تبغض الكفر وأهله، ولكن لا بد وأن تراعي المواقف وأن تتكلم في الموقف المناسب بالكلام المناسب من غير أن تكذب. وإن استبعدت أحيانا الأمور أن تسكت عن الحق فإياك أن تقول الباطل، إياك أن تقول الباطل. قال أيها الملك إننا كنا أهل جاهلية وشر، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ويأكل منا القوي الضعيف. هذا الواقع الذي كانوا فيه، وهذه هي نقطة محورية رقم واحد. ثم ماذا؟ ثم أرسل الله تعالى إلينا نبيا نعرف نسبه وأمانته وصدقه وعفافه، هذا المحور الثاني. إذن واقعنا واقع سيء، واقع لا يبكى عليه. ثم إن الذي أتانا نعرفه، ليس رجلا مجهولا ولا يأتي بخبال، وإنما نعرفه من منشأ حتى اللحظة، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، هذا المحور الثاني. فأمرنا المحور الثالث، إذن هو يتكلم عن ثلاثة محاور. تكلم عن الله، الله بعثه، وتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكلم عن الإسلام. هذه الأصول الثلاثة التي دائما يتحدث عنها المؤمنون ويتحدث عنها القرآن في تثبيت العقيدة. فأمرنا، هذا هو الإسلام، أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا أن نقضي صلة الأرحام وبالأمانة وحسن الجوار، ونهانا عن أكل مال اليتيم وعن الربا عن السوء، وعدد له جعفر محاسن الإسلام ومساوئ الجاهلية. تروي هذه الحادثة أم سلمة وكانت إحدى المهاجرات، تقول وعدد له جعفر الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحدث عن مساوئ الجاهلية، تحدث عن أصل الإيمان بالله، تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدث عن الدين. ثم قال وإن قومنا أرادوا أن يردونا إلى ديننا الأول فنعبد الأصنام والأوثان ونأتي الفواحش ونترك ما أمرنا به ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء الرابع والأخير، قومنا يريدون بنا أن نعود إلى الفواحش، أن نعود إلى الباطل، أن نستبدل حسن الجوار بتغليب المصالح وأن يأكل القوي الضعيف، أن يعود بنا إلى التبرد بعد الحجاب، أن يعود بنا إلى أكل الحرام بعد أن عرفنا الحلال. فما رأي المنصفين وإن قومنا أرادوا أن نعود إلى عبادة الأوثان ونأتي الفواحش ونترك ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. وإننا قد جئنا إلى جوارك حيث لا يظلم أحد عندك. هذا المحور الخامس الذي تتحدث به أسلم على الواقع الذي يعيشون فيه. فسكت الرجل برهة، كان رجلا عاقلا نظر إلى الأمور وكيف طرحها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فقال له: هل عندك مما أنذر الله على نبيك شيء؟ انصاف، يريد أن يسمع من كل الأطراف ويريد أن يسمع من أصل هذه القضية. فقال: نعم. قال: اقرأ. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. ظل يقرأ صدر سورة مريم. ولماذا اختار هذه السورة؟ لأنها تقص قصة هؤلاء، قصة أصل دين النجاشي نفسه. وهذا من الذكاء والفطنة ما ألهم الله به جعفر بن أبي طالب. نزل من القرآن من سورة الأنعام في هذا الوقت، ونزل من سورة الزمر، ونزل من سورة بل اقرأ أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة المزمل والمدثر، نزلت من هذه السور. لكنه اختار هذه الآيات لأنها تتقع من هؤلاء خصوصا موضعا آخر. فبكى النجاشي بكاء شديدا حتى ضلت لحيته بدموع، وبقى الأثاقفة جميعا لأنه خاطبهم بالحقيقة التي ينكرون بعضها أحيانا. وقال: انصرفوا. صرفهم النجاشي، وعاد عمرو وعبد الله ابن ربيعه خافئين من هذه الجوله التي خرجوا فيها بعد ان كانوا لهم الغلبه، صاروا مهزومين مدحورين كما قالت ام سلمه رضي الله عنها، لكن لم يستسلموا. فلما خلا بعضهم ببعض قال عمرو: والله لأقولن غدا فيهم مقولة تأتي عليهم. قال: وما هي؟ قال: فأقول له: أيها الملك سلهم ما يقولون في عيسى بن مريم. نعم، وهذه حيلة قديمة حديثة، فبعض المعادين للدين يثيرون قضايا لا يرجون من ورائها طلب علم ولا فهم، وإنما يريدون إثارة الناس فقط على المسلمين وعلى دين الإسلام. وهي في الدين نعم، لكن يتركون الكلام في الصلاة والصيام ويتكلمون عن حكم رضع الكبير، يتركون الصلاة والصيام والحجاب ويتكلمون في قضايا هي من الدين لكن لا هو وقتها ولا هم مستفيدون منها، إنما المراد إثارة الزوادع حول المؤمنين والإيمان، حول المسلمين والإسلام. ومن المسلمين من يستبرد في مثل ذلك فيظل ناكح ويناضل ويجر إلى قضايا جانبية ويترك أصل الأمر. قال: سألوه في عيسى بن مريم. فقال له عبد الله بن أمية: لا نفعل ذلك حتى لا يستأصلوا، لأنها قضية تكون فيها إسالة دماء.
قال لا أتركهم حتى أقول لهم ذلك. وفي اليوم الثاني أشار على الأساقفة أن يدخل على الملك مرة أخرى، ودخل عليه وقال أيها الملك سلهم ما تقولون في عيسى بن مريم. فاندهش الملك من ذلك، وإن كان سمع الآيات قبلها، لكنه قال أدخلوه. فاجتمعوا مرة أخرى، وهذا دل على أن هؤلاء كانوا على كلمة واحدة، والمسلمون يد واحدة يقوم بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وأمرهم شورى بينهم. اجتمعوا فقالوا لا نقول إلا الحق. هذه نقطة مفصلية نحاور، لا محاورة في هذه الحقائق. فقال جعفر بن أبي طالب حينما سئل عن عيسى بن مريم، قال هو كلمة الله ورسوله، أوحى الله تبارك وتعالى وأرسله روحا في مريم العذراء البتول. لم يقل قول معظم النصارى، لا في وقتها ولا الآن، لأنه إله أو جزء من الإله، بل هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأطرق النجاشي وأخذ عودا من الأرض وقال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما تقول قدر هذا العود، هو مثل ما تقول. وهنا انتفض البطارقة والأساقفة، فنخروا نخرتهم، أحدثوا صوتا وجلبة يريدون أن ينبهوا إلى أن بذلك سوف تنتقد المملكة. ولكن هذا رجل لا يظلم أحد عنده، فقال وإن نخرتم والله. وهذا يقابل ما فعله هرقل حينما قال ولو أني عنده الآن لغسلت عن قدميه، فنخر البطارقة أيضا وما أكثر ما ينخرون. فقال ولكني أردت أن أختبركم. رجع، فضل الدنيا، فضل الملك، لكن هذا النجاسي قال لا، وإن نخرتم أنتم شيوم في أرضي، أنتم آمنون، يعني بلغتهم في أرضي، من آذاكم غارم. جعل عقوبة على من يؤذي هؤلاء المؤمنين. ورجع عمرو بن العاص وعبد الله ابن أمية إلى مكة بعد هذه الحيلة خائبين. لكن قبل أن أترك هذه القصة أقول أسلم عمرو وعبد الله ابن أمية، الرجلان أسلما وحسن إسلامهما، وصار عمرو ابن العاص رمزا من رموز الإسلام. فإياك أن تسمع قصة عن أحد كان له موقف سوء، إياك أن تعتبرها هي الأولى والآخرة له. فقد أسلم عمرو ابن العاص وصار من أحسن الناس إسلاما، لكن خذ هذه، عمرو هاجر إلى الحبشة. تعرفون هذه الجماعة جعفر والنعس هاجروا في السنة الخامسة أو أواخرها أو السادسة، وظلوا في مهجرهم في الحبشة حتى السنة السابعة بعد الهجرة، يعني ظلوا فيها من السنة السادسة بعد البعثة إلى السنة السابعة بعد الهجرة، نحو 15 سنة ظلوا في المهجر، وكانت تصلهم ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو أكثر من 10 أعوام، 15 عاما ظلوا هناك حتى رجعوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السنة السابعة بعد غزوة خيبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من خيبر لقي جعفر فقال لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه. مكثوا كل هذه الفترة في الحبشة، أسلم على يد هذه الجماعة أناس كثيرون في الحبشة، بل أسلم أصحاب نفسه
النجاشي والذي مات في السنة التاسعة من الهجرة في أواخر الفترة التي عاش فيها من الحبسة. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وصف الناس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجنازة على النجاشي وهو في الحبسة. بعد في آخر السنة التاسعة أو نحوها لما ابتدى الإسلام انتشارا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، هاجر عمرو بن العاص إلى الحبشة. هو هاجر إليها قبل ذلك وهو يعرف الطريق، وخاف بعد الذي فعله أن ينتقم منه، هاجر إلى الحبشة. وهناك التقى بالنجاشي مرة أخرى، وقيل أنه أسلم على يده كما رجح ذلك ابن حجر عليه رحمه الله. قال عمرو بن العاص كان اول اسلامه على يد النجاشي، وقيل على يد جعفر بن ابي طالب. وقالوا هذا من غرائب الامور ان يسلم صحابي على يد تابعي. النجاشي عد في التابعين، هذا الحاكم الذي اسلم عد في التابعين لانه راى الصحابه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، واسلم على يده صحابي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. انظر كيف تدور الامور، ولكن الحق ابلج والباطل لدلج. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، نعم، هؤلاء المهاجرون ثبتوا فنصرهم الله تبارك وتعالى، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ليغفل أمرهم أبدا، بل كان القرآن يذهب إليهم كلما نزل أولا بأول. نعم، القرآن هو الذي ربى هذه الطبقة الأولى المباركة. نعم، فيهم رسول الله، لكن القرآن هو أصل هذا الخير كله وأساسه. كانت الآيات تنزل فيحملها المراتلون إلى الحبشة وإلى المؤمنين فيها، فيقرؤونها ويصلون ويذكرون الله تبارك وتعالى كما كان يذكره أهل مكة، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن أعجب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أخبارهم، من مات منهم ومن ولد له ولد، وهم في الحبشة، وكانت هذه مسافة كبيرة. حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت زوجة لعبيد الله بن جحش صحابي، كانوا هاجروا إلى الحبشة، وهناك توفى الله تبارك وتعالى عبيد الله بن جحش، وصارت أم حبيبة بنت أبي سفيان وحدها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعد انقضاء عدتها وهي في الحبشة يعرض عليها الزواج، وبلغ ذلك النجاشي فزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، وعقد للنبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأمهرها، دفع لها مهر من عنده هو 400 دينار. انظر كيف قابل ما ولد من المعروف، آثره وحببه في الإسلام فأسلم ودفع له مهرها، حتى أتت بعد ذلك هجرت مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصة لها دروس، لكن بعد هذه دخل الكفار في مكيدة أخرى هي حصارهم للمؤمنين في شعب أبي طالب، والذي استمر 3 سنوات، انتهى بالسنة العاشرة، ونذكرها اختصارا اليوم كما ذكرتها، ونستبدلها في مرة أخرى حتى يسمع من خارج المسجد حتى لا تطول المسافة بنا. وفي السنة العاشرة يتوفى الله أبا طالب ويتوفى خديجة، نتحدث عن ذلك العام الذي سمي عام الحزن، ثم بعده يكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمنحة الإسراء والمعراج التي الناس يحتفلون بها في هذه الأيام، وليست بالضرورة أنها كانت في 27 من رجب، إلا أن الأهم من ذلك أن نعرف تلك المناسبة بدروسها وفوائدها، ليس فقط أن نأخذ من كل شيء في الدين ما فيه طعام وشراب واحتفال، إنما نفهم كيف كانت هذه الأحداث، كيف استفاد منها المؤمنون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وأفضل رسلك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأكرم.